الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في اليوم الماضي أشرنا إلى الميزان في دار الكفر ودار الإسلام، أو بتعبير آخر دار الحرب ودار الإسلام، وذكرنا أشرنا إلى بعض الوجوه، ورجحنا أن الميزان في دار الكفر ودار الإسلام هو أغلبية السكان وليست الحكومات. وبما لا مزيد عليه تكلمنا حول هذا الموضوع واخترنا هذا الأمر. ولذلك يمكن أن نلخص الكلام في دليل حلي، دليل نقضي ودليل حلي، بما أنه المحتمل أمرين. المحتمل الأول أن يكون الميزان والحكومات، إذا كانت الحكومة حكومة الإسلامية على الناس فالبلد بلد إسلامي، وإذا كانت الحكومة حكومة غير الإسلامية فالبلد غير إسلامي، بلد الكفر. أو فقل إذا كان الحاكم الحكام الملك والسلطان والنظام نظام مسلمين فالبلد إسلامي وإلا كفر. إذا أردنا أن نقول ذلك فمعناه أنه يمكن أن تتغير البلد عن عنوان إلى عنوان، ولا يمكن أن نقسم البلاد إلى بلاد المسلمين وإلى بلاد الكفار. بينما نرى من القديم في التاريخ عندما نراجع يقسمون البلاد إلى بلاد الإسلامية وبلاد غير الإسلامية، وكثيرا ما في هذا العصر يتغير الحكومات. أحيانا تأتي بعض الحكومات الحكام غير المسلمين ثم ينقلب إلى المسلمين، أو حكومات المذاهب. العراق كان سابقا الحكومة العراقية حكومة سنية ثم انقلبت إلى حكومة شيعية. في تركيا كانت الحكومة حكومة علمانية انقلبت إلى حكومة إسلامية. وهكذا في كثير من البلاد تغير هذه التغييرات. فهل يمكن أن نقول أن في يوم واحد ينقلب من بلد كان يسمى ويعتبر ويصنف من البلاد الإسلامية ثم يصنف بعد يوم من البلاد غير الإسلامية؟ هذا قطعا لا يلتزم به ولا يمكن الالتزام. هذا نقض. يعني إذا أردنا أن نقول أن الميزان هي الحكومات فينتقض بأن البلد التي كانت حكومتها حكومة إسلامية ثم انقلب إلى غير الإسلامية لابد أن نلتزم بأنها انغلبت إلى غير الإسلامية، بينما هذا أمر لا يلتزم به، بل بلد إسلامي. والدليل الحلي على ذلك أن كثير من الأحكام التي يذكرون للبيئة على المجتمع. مثلا عندما يتكلم عن اللغيط إذا وجد في منطقة مسلمة أو أحياء المسلمين فمحمول على أن هذا اللغيط مسلم، وإذا كان بالعكس. وكذلك اللحوم، سوق المسلمين، عندما يقال سوق المسلمين هل المراد من سوق المسلمين يعني السوق الذي يكون في بلد سلطانه مسلم أو الشعب مسلم؟ سوق المسلمين يعني السوق الذي الشعب الموجود المتوفر عند ذلك المتواجد في البلد هم المسلمون. ولذلك ينظر في هذا الأمر إلى الأحياء. إذا كان في بلد أكثرهم غير مسلم ولكن حي من الأحياء من أحياء المسلمين، السوق يقال سوق المسلمين. إذا كان حي بحيث ينفصل عن سائر الأحياء، كما في القديم كان الانفصال أشد من هذا العصر. الآن كذلك مثلا في دمشق يوجد حي الصالحية، حي الصالحية معروف بأن حي مسيحيين، بينما دمشق بلد إسلامي. فعلى ذلك هذه التقسيمات تعود إلى في الأحكام الشرعية تعود إلى بيئة وإلى الشعب، وبتعبير آخر إلى السكان. فعلى ذلك لا بد وأن نقول أن الميزان هو البناء. وفي رواياتنا كذا أو الفقهاء هكذا بالنسبة للذبيحة، بالنسبة للحوم والشحوم، بالنسبة إلى لغيط، بالنسبة إلى الجنازة التي أحيانا توجد في المقصورة في مكان، يقولون إذا كان في منطقة شيعية أو سنية فهو محمول على الإسلام، وإذا كان في المناطق غير المسلمة فمحمول على أنه غير مسلم. مضافا إلى ذلك الروايات كذلك في الأبواب المختلفة ناطقة بهذا الأمر، منها الرواية التي وردت حول الجلود. نعم، هذا في كتاب الطهارة أظن المجلد الرابع من وسائل الشيعة بإسناده، يعني إسناد الشيخ رضوان الله عليه، أن سعد أن أيوم بن نوح أن عبد الله بن المغيرة أن إسحاق بن عمار أن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في الأرض الإسلام، في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. ففي هذه الحديث والسند صحيح، وأن العبد الصالح محمول على موسى بن جعفر عليه السلام. نعم، يعني لا يصير ذلك مضمرة إذا قال عنه ولم يذكر أحد الأئمة، ولكن عبد الصالح يحمل على موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. يعني هناك أمرين: الفراء اليماني في اليمن، والفراء الذي في أرض الإسلام أعم من اليمن. قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. فجعل الإمام عليه السلام الميزان في حلية أو طهارة الفراء إذا كان الغالب عليها المسلمين، فجعل الميزان هو السكان لا الحكومة. وكذلك في باب الهجرة، الهجرة من البلاد المسلمة إلى الكفار، أن صاحب المحرر رضوان الله عليه يقول في شرائع: وتجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الإسلام من مكنة الهجرة باقية، عفوا هذا عن إظهار شعار الإسلام مع المكنة، ثم حكم على أن الهجرة باقية ما دام الكفر باقية. ما دام الكفر باقية، المراد ما دام الناس اللي يعيشون في هذا المنطقة هم كفار، يعني الميزان في وجوب الخروج من بلد إلى بلد آخر، بلد الشرك، إذا كان الشرك موجود، إذا الكفر موجود. إذا انتفى الكفر فهذا لا يعتبر بلد الشرك ولا يجب المهاجرة منه. هذا في كلام المحقق. إنما يذكر صاحب الجواهر هذا الكلام من المحقق يعلق عليه ويقول: كما صر به الفاضل والشهيدان وغيرهم، بل لا أجد فيه خلافا بيننا. يعني هذا من جعله من المسلمات. فعلى ذلك المهاجرة إنما يجب عن بلاد الشرك ما دام الكفر فيها، يعني الشعب كافر. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. هناك بعض الفقهاء قسموا البلاد كذلك، البلاد الإسلامية قسمها إلى أقسام، منها العلامة رضوان الله عليه في التذكرة في مسألة 198، هو يقول: البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على أقسام. طبعا هذه العبارة من العلامة رضوان الله عليه في مجلد التاسع الصفحة 340 من التذكرة. البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على أقسام، أحدها ما أنشأه المسلمون وأحدثوه واختطوه كالبصرة وبغداد وكوفة، بلاد التي لم تكن هناك بلد ثم المسلمون أنشأوها كالبصرة على ما يقال بالكوفة وكذلك البغداد، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بيعة ولا بيت صلاة للكفار ولا صومعة راهب إجماعا. لماذا؟ لقول ابن عباس: أيما مصر مصره العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن يبني فيه بيئة، وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يغر لهم. وفي حديث آخر: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيئة ولا يضربوا فيه ناقوسا ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا، ولأنه بلد المسلمين فملكهم فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر، إلى آخر العبارة. هناك يذكر بعض الأحكام في هذا الأمر. نعم، هذا إشكال، يعني هؤلاء أحيانا بعض المؤلفين أو بعض حتى الفقهاء، هذا الفقهاء غير الشيعة، ولو أن علامة رضوان الله عليه يذكر في التذكرة، ولكن عندما تراجع أن ما يذكر من ابن عباس والحديث الثاني كلاهما من كتب السنة وليس في مصادرنا أثر منها. وكما قلنا في كثير من المباحث، خصوصا من مباحث الجهاد، إنما أخذوا على ما هو متعارف في تقسيم المسائل والبلاد، وكذلك استندوا على إلى الروايات التي عندهم. هنا أن العلامة رضوان الله عليه في التذكرة كذلك جعل هناك فروع كثيرة في هذا المورد، وتقريبا جلها إن لم نقل كلها مستندة إلى روايات العامة ولا روايات الخاصة. وعلى كل حال، ولكن الفتوى الذي أصدره هو ما أنشأه المسلمون، قسم منها، أحدها ما أنشأ المسلمون وأحدثوه واختطوه. يقول: لا يجوز إحداث الكنيسة ولا بيئة ولا بيت صلاة للكفار ولا سومعة راهب إجماعا. الدليل على ذلك قول ابن عباس: أيما مثل مصره العرب. بينما النسبة كما أشار إلى الشيخ بين العرب والإسلام نسبة عموما من وجه، فكم من عرب ليسوا بمسلمين، مسيحيين أو يمكن أديان أخرى، وكم من غير عرب من المسلمين. الآن عدد العرب في العالم تقريبا ما يقرب من مثلا 250 مليون، ولكن من غير العرب من المسلمين لأن أكثر من ذلك في الهند وباكستان وبنغلاديش وبلاد مختلفة وإيران وكثير من البلاد، في تركيا وأذربيجان وكثير من بلاد روسيا، عددهم أكثر بكثير. يعني إذا نقول أن عدد المسلمين ما يقرب مليارين، تقريبا عشرهم أو قل أكثر من عشر شوية عرب، والباقي غير العرب. وكذلك من العرب من هو غير مسلم، خصوصا في القديم كان كثير منهم غير مسلمين. على كل حال، كلامنا في القسم الأول عبارة عن بلاد مستحدثة أحدثها المسلمون، فهذا يقول أنه لا يجوز ولا يسمح بأي شيء من آثار غير المسلمين، يعني من شعائرهم. الثاني ما فتحه المسلمون أنوة، وهي ملك للمسلمين، ملك المسلمين قاطبة، فلا يجوز أيضا إحداث كنيسة ولا بيئة ولا صومعة راهب ولا بيت صلاة للمشركين، لأنها صارت ملكا للمسلمين. الأراضي والإغارات المفتوحة عنوة، قلنا أنه يسير لكل المسلمين، فبما أنها للمسلمين لا يجوز ولا يسمح لأحد أن ينشأ فيها ما هو شعار لهم. وأما ما كان موجودا قبل الفاتح، الكنائس السابقة والبيئات السابقة ودور الراهب الصابر ماذا؟ فإن هدمه المسلمون وقت الفاتح لم يجوز استجداده أيضا، لأنه بمنزل الإحداث في ملك المسلمين، أصلا ملك المسلمين لا يجوز إحداث أي شيء إلا بما يناسبهم. وإن لم يهدموه قال الشيخ رحمه الله لا يجوز إبقاؤه، وهو أحد قوله الشافعي، يعني يجب إزالة الكنائس الموجودة بعد أن فتح عن وطن. لماذا؟ لأن هذه البلاد ملك للمسلمين، فلا يجوز أن تكون فيها بيئة كالبلاد التي أنشأها المسلمون، يعني لا فرق بين البلاد التي لم تكن أنشأها المسلمون والبلاد التي قد فتحها المسلمون، كلاهما لا يجوز إنشاء شيء، وإذا بل يجوز أو يجب إزالة آثار الشرك أو الكفر عنها. القول الثاني يجوز إبقاؤها لقول ابن عباس أيما مصر مثلته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في أحدهم، ولأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عن وطن فلم يهدموا شيئا من الكنائس، ولحصول الإجماع عليه فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير. أنه إنما يذكر قول الشيخ رضوان الله عليه ثم يذكر قول الشافعي في قولين، أحدهما جواز إزالة هذه الأمور والثاني عدم الجواز، وعدم الجواز كذلك يستند إلى يعني إبقاء جواز البغاء بتعبير أخرى. جواز البغاء أولا بما قول ابن عباس أيما مسلم مثلته العجم، المراد من العجم من غير المسلمين طبعا، ففتحه الله على العرب يعني المسلمين فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم، يعني كنائسهم أو بيئهم أو دور عبادتهم كبر على حالها، ولأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عن وطن فلم يهدموا شيئا من الكنائس، ولحصول الإجماع عليه، لعل المراد من حصول الإجماع عليه بعد ذلك كان المسلمون يرون مثل هذه الكنائس والأماكن ولم يتكلموا بشيء، فإجماع المسلمين صار على أنه يجوز الإبقاء، فإنها موجودة في بلاد المسلمين، دليل على الإجماع فإنه موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير. بعض الكنائس كنائس قبل أكثر من 2000 مثلا 1500 سنة أو أكثر، وبعض بعض المراكز مراكز دور العبادة التي هي قبل 4000 سنة، كمسجد الجامع جامع الكبير في دمشق كان معبد، ثم بعدما صار المنطقة منطقة مسيحية صار الكنيسة، ثم إلى سنين طويلة بقي على كونها قسم منها كنيسة وقسم منها صار مسجدا، ثم الآن كلها أصبح مسجدا، ولكن ما هدموا دور مثلا سال دور العبادة بل أبوها على أنها دور العبادة. وكذلك لعل هذا المسجد مسجد الكوفة دور العبادة من أكثر من 4000 سنة وبغية، ولعل عنوان المسجد يعني الأسماء ليس مهم، مهم أن كان دور العبادة، والمسجد عبارة عن دور العبادة، وقبل ذلك سائر الأنبياء أو سائر الأولياء كانوا يصلون فيها طبعا بصلاتهم، لعل كيفية الصلاة تختلف عن شريعة إلى شريعة أخرى، ولكن عباد نفس العبادة وكانوا يعبدون الله تبارك وتعالى، ولذلك هذه الأماكن أماكن مباركة لأنها كانت دور العبادة لسنين طويلة جدا. الثالث ما فتح صلحا فإن صالحهم فتح عنوة قول أنه يجوز بل يجب إزالة آثارهم، وقول لا يجوز الإبقاء، ولكن ما فتح صلحا فإن صالحهم على أن الأرض لهم ويأخذ منهم الخراج عليها فهنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم وبيوت نيرانهم، ومجتمع عباداتهم وإحداث ما شاءوا من ذلك فيها وإنشاؤه وإظهار الخمور فيها والخنازير وضرب الناقوس والجهر بغراءة التوراة والإنجيل، لأن ذلك لهم، وإنما يمنعون من الأشياء الستة السابقة من الزنا واللواط للمسلمين وافتتان المسلم عن دينه وقتل التريغ وإيواء عين المشركين وإعانتهم على المسلمين. بالنسبة إلى أماكن الصلح يقول على قسمين، أن يكون المصالح على أن الأرض تبقى لهم فهم أحرار في أن يعيشوا طغوسهم جميع ما لهم من الطغوس، ولو في الحقيقة هؤلاء تحت رعاية المسلمين بعد الصلح يكون تحت حماية المسلمين ورعاية المسلمين، ولكن البلد بلدهم وهم يبقون على أراضيهم ويعيشون طغوسهم الدينية والاجتماعية. ولذلك يقول يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم، طبعا البيع والكنائس مكان عبادة الله تبارك وتعالى، لبيوت نيرانهم. لبيوت النيران إذا قلنا عبادة النيران هذا من المحرمات الشرك، يختلف عن البيع والكنائس. بيع والكنائس مكان لعبادة الله تبارك وتعالى، ولكن بيت النيران إذا قلنا هذا عبادة للنيران فيكون معناه عبادة غير الله تبارك وتعالى. ولكن أنا ما سمعت من بعض زلاتنشت بل نحن لا نعبد النيران، إنما نرى أنه من المستحب أو من المحبوب عندما نريد أن نعبد الله تبارك وتعالى أن نشعل نارا طاهرا على تعبيرهم بالأشياء مثلا معطرة، وهذا كانوا شعار لهم، أصبح شعارا لهم، ولا يعبدون النيران. إذا لا يعبدون النيران طبعا من هذه الناحية لا خلاف بينهم وبين الكنائس والبيع، ما دام المجوس ملحقون بأهل الكتاب. ومجتمع عباداتهم وإحداث ما شاءوا من ذلك فيها وإنشائه وإظهار الخمور فيها والخنازير، الخمر والخنزير كذلك يسمح لهم. بعض الأمور أنا أتعجب، مرة كنت مع بعض الخوارنة من المسيح علماء المسيح فتحدثت حول الإسلام، أنا كنت تكلمت حول الإسلام وأهمية الإسلام، أن الإسلام لا يحارب طغوس الآخرين إذا التزموا بشرائط الذمة، إذا عاشوا بسلم مع المسلمين. وذكرت أن الإسلام بما أن المسيحية تحلل الخمر، ولذلك في فقهائنا أفتوا على ذلك ورواياتنا ناطقة بهذا الأمر، إذا واحد من المسلمين أراق خمر أحد من المسيحية أو اليهود وضامن بالنسبة إلى قيمتها، لأنهم يحللون ذلك، حلال عندهم، ولكن لا ملكية عند المسلمين في هذا الأمر لأنه أمر محرم. وأنكر ذلك قال نحن كذا نحرم الخمر، عندنا الخمر حرام، فما هي في كنائسكم؟ قال هذا اسمه خمر ليس خمرا ليس مسكرا، نحن كذلك نرى أن المسكرات من المحرمات. يعني جبتم هذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، قال هذا الشيء الذي يشربون في الكنيسة هذا ليس خمرا بمعنى أن يكون مسكر، هذا ماء زبيب يشربونها، يعني هذا تبركا، تبرك الكنيسة، كما عن الخبز الذي يأكلونه تبركا للكنيسة. على كل لا أدري. وفي جلسة أخرى كان في مؤتمر، كان مؤتمر الصلاة، وكنت أنا متكلم في المؤتمر على منبر، وأحد من الخوارنة كان كذلك له دور عند يتكلم، وأحد من إخوان السنة. فأنا عندما تكلمت عن الصلاة قلت أن الصلاة في جميع الأديان والمذاهب كان موجودة، أديان إلهية، منها ذكرت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأن اليهود لهم صلاة وأنهم لهم صلاة، وأن اليهود لهم صوم كذلك 23 يوم، وأن المسيحية عندهم صوم 40 يوم، وهم كذلك يصومون ويحرمون الأكل والشرب كما نحن نحرم الأكل والشرب. ولكن الاختلاف أنه يقول من منتصف الليل إلى منتصف النهار، ونحن نقول من طلوع الفجر إلى غروب الفجر إلى غروب الشمس، طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا فرقنا، أنهم يقولون إنما يجب الصلاة في كل أسبوع يوم واحد وهو يوم الأحد، وفي شهر رمضان في شهر الصوم شهر الصيام، هم يقولون في شهر الصيام يجب كل يوم أن يصلي خمس مواعيد، ونحن نقول أنه دائما يجوز. بعدما جاء دوره وناغشني وقال السيد يقول نحن لا نصلي إلا في الأسبوع مرة واحدة، لنا صلاة الفجر وصلاة بعد رفع الشمس وصلاة في الظهر. ذكر الصلوات التي عندهم وقال هذه الصلوات موجودة عندنا، وقلت في شهر الصيام هم يصلون خمس مواعيد، قال لا في طول السنة عندنا صلاة، طبعا صلاة تختلف. على كل حال المهم أن في هذه العبارة من العلامة رضوان الله عليه يقول يجبز في أرض الصلح الخنازير الخمور والخنازير وضرب الناقوس والجهر بقراءة التوراة والإنجيل، لأن ذلك لهم، وإنما يمنعون من الأشياء الستة السابقة. وقبل ذلك ذكر حتى في أراضي الصلح أن هؤلاء أهل الذمة يجوز إبقاؤهم على كنائسهم وعلى طقوسهم إلا ستة أشياء: أن يلتزموا أن لا يزنوا بنساء المسلمات، ولا اللواط بالمسلمين، وافتتان المسلم عن دينه، أن لا يفتتن المسلم عن دينه، لا يقومون بالدعاية إلى المسيحية وعلى الإسلام، وقطع الطريق هذا ممنوع، وكان إيواء عين المشركين أن لا يكون هؤلاء مساعدا ودائما للمشركين، وإعانتهم على المسلمين أن لا يفعلوا هذه الأمور الستة، وإلا هم في تغوصهم أحرار. وإن صالهم على أن تكون الأرض للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا بسكناهم فيها، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح. يعني إذا لا قالوا عن هذه الأراضي كلها لنا، ولكن نسمح لكم أن تكون تبقوا في أراضيهم، كما هو معروف بالنسبة إلى خيبر. إلى خيبر ما ورد في التاريخ أن رسول الله أبغاهم على أراضيهم، ولا أن لا أن تكون الأراضي لهم، بل هم يزرعون وينتجون يستثمرون الأراضي ويرسلون قسم منها إلى الإسلام إلى مدينة المنورة. وإن صلهم على أن تكون الأرض للمسلمين ليؤدون الجزية إلينا بسكناهم فيها، فالحكم في البيع والكنائس على ما يغوا عليه الصلح. فإن شرطنا لهم إغرارهم على البيع والكنائس أو على إحداث ذلك وإنشائه جاز، لأنه إذا جاز أن يصالحهم على أن تكون الأرض بأجمعها لهم جاز أن يكون بعض الأرض لهم بطريق أولى. استدلال على ذلك لأن هذا الحكم بعض فقهاء السنة كذلك لم يقبلوا هذا الأمر، قالوا لا يجوز هذا الشرط، شرط في إنشاء الكنيسة هذا أمر محرم وهذا شرط محرم لا يجوز، ولكنه استدل على جوازه بما أن للإمام يعني للمسلمين أن يبغوا الأرض كلها لهم كما قلنا على القسم الأول في الصلح. فكذلك إذا قلنا أنه يجوز إبغاء الأرض لهم بالأولى يجوز إبغاء بعض ما في الأرض لهم كالكنائس والبيع، لهذا أن يكون بعض الأرض لهم بطريقة أولى. وإن شرطنا عليهم أن لا يهدثوا شيئا أو يخربوها جاز ذلك أيضا، ولو لم نشترط عليهم لن نشتري شيئا لم يجر لهم تحديد شيء لأن الأرض للمسلمين. وإذا شرط عليهم التجديد والإحداث فينبغي أن يبين مواضع البيع والكنائس إلى آخر العبارات التي تذكر بعض التفاصيل التي لم نذكرها لعدم أهمية هذه الأمور. على كل حال هذا كذلك أدوا مثل هذه الأراضي من قطاعات المسلمين، يعني من أرض الإسلام، أرض الصلح أدوه من أرض الإسلام، بأن أرض الإسلام على ثلاث أقسام: أرض أحدثها المسلمون بلاد أعدتها المسلمون فهذا خاص لهم ولا يجوز أي تصرف فيها. بلاد فتح عنوة فصار ملكا للمسلمين، وبلاد فتح صلحا فصار ملكا للمسلمين أو ليس ملكا للمسلمين على حسب الصلح، إما صالح المسلمون المشركين أو الكفار على أن تكون الأرض للمسلمين وهم يستثمرونها ويعيشون فيها، أو لا الأرض كذلك لهم وبالنسبة إلى البيع والكنائس على حسب ما جعلوا في مصالحتهم وقرارهم. وإن شاء الله لهذا الكلام تتمة إن شاء الله في الأيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.